يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيسرنا معشر الإخوة السلفيين في دولة السنغال أن نستضيف الشيخ عبد الله بن محمد بن حسين النجمي حفظه الله تعالى في تعليق على لامية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ضمن فعاليات دولة الإمام مالك السابعة المقامة في مسجد الإمام مالك. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها الجميع.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، إنها لفرصة طيبة وإنها لليلة مباركة نجتمع في هذا المسجد المبارك وفي هذه المحافظة العزيزة على قلوبنا والتي نعرف أهلها ونعرف حرص طلاب العلم فيها على العلم ورحلتهم فيه، جزاهم الله خيرا. ونسأل الله سبحانه أن يثبتني وإياهم على دينه حتى نلقاه، وأن يرزقنا الثبات والسداد والهدى والرشاد. إخواني الكرام، هذه الدورة في هذا المسجد المبارك والتي كلفت فيها بشرح نظم، وهو نظم سهل مختصر مشهور بلامية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله الحراني الدمشقي، معروف ومشهور، ولد يوم الاثنين عاشر وقيل الثاني عشر من ربيع الأول سنة 661 في حران، وقد كان أبوه وجده من أهل العلم، فجده مجد الدين بالبركات المشهور صاحب المنتقى الإمام المقرئ المحدث المفسر فقيه الوقت، وكذلك أبوه من أهل العلم رحمه الله تعالى، وكلهم على المذهب، يعني على مذهب الحنابلة في المذهب الحنبلي من أعيان المذهب، حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: كان جدنا عجبا في سرد المتون وحفظ مذاهب الناس وإيرادها بلا كلفة. والكلام في ترجمة شيخ الإسلام رحمه الله يقول: فهو كما وصفه الذهبي بالحبر والبحر، قال هو الحبر والبحر أي في العلم، حتى أن ذهبي رحمه الله قال ما رأيت مثله ولا هو رأى مثل نفسه، رحمه الله في العلم، فتجده في كل فن من فنون العلم له باع طويل، له كتابات وله ردود، حتى أن الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله بعد أن سمعه قال ما كنت أظن أن الله تعالى يعني أبقى مثل هذا في أوساط الناس في العلم في ذاك الزمن. وقال رحمه الله رأيت رجلا العلوم كلها بين عينيه يأخذ منها ما يريد ويدع ما يريد. رحمه الله توفي في القلعة في السجن، توفي في القلعة في السجن وهو مقبل على طاعة الله، وقد ختم في السجن مدة إقامته بالقلعة 80 أو 81 ختمة، وانتهى في آخر ختمة إلى آخر سورة القمر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. مات رحمه الله وشيعت جنازته، حتى أن أهل التاريخ قالوا لم يسمع في جنازة بمثل هذا الجمع إلا جنازة الإمام أحمد رحمه الله. هذا المتن هو متن لامية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، نحاول نختصر من الوقت. نعم، أحد يقرأ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. يقول المؤلف رحمه الله يا سيدي أعمال نبي وعقيدتي رزق الهدى من ذي الهدايه يسأل. اسمع كلامه فاقتنع في قوله لا ينتهي عنه ولا يتبدل حب الصحابه كلهم في مذهب ومودة القربى بها توسل ولكلهم قدر وفضل قاطع لكن الصديق منهم افضل. واقول في القران ما جاء فيه.
خلاص ناخذ ما تيسر. قول المصنف رحمه الله قال الشيخ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ابتدأ المصنف رحمه الله بالبسملة. أولا، هذه الرسالة هل هي لشيخ الإسلام ابن تيمية؟ قطعا وجد هذا النظم في ضمن مخطوطات مع شيخ الإسلام ابن تيمية، كتب معه وجدت هذه الرسالة أو هذا النظم. الرسالة التي قبلها لشيخ الإسلام وجدت، والتي بعدها لشيخ الإسلام، فألحقت بكتبه مع أنها ليست موجودة في الكتب أو في المجموع الذي جمعه الإمام ابن القيم رحمه الله في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هي ليست في المجموع الذي جمعه الإمام ابن القيم، لكن ذكر أهل العلم رحمهم الله أن هذه الرسالة وجدت من ضمن مخطوطات شيخ الإسلام ابن تيمية، والرسالة التي قبلها له والتي بعدها له فألحقت برسائل شيخ الإسلام ابن تيمية. وعلى فرض على أن حتى لو كانت ليست لشيخ الإسلام ابن تيمية فالكلام الذي فيها والأبيات التي فيها والنظم كلام حق يقرر عقائد السلف الصالح. ابتدأها رحمه الله بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدأ بالبسملة ولم يأتي بعدها بالحمدلة، لم تفتتح بالحمدلة، ولعله أجرى ذلك مجرى الرسائل، مجرى الرسائل، فالرسائل بعض الكتب تفتتح بالبسملة، وبعض أهل العلم كما قلنا يرى أن الكتب لها حكم الرسائل لا حكم الخطب، الخطب تفتتح بالحمدلة بعد البسملة، ولكن بعض أهل العلم يرى أن الرسائل والكتب يكتفى فيها بالبسملة. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه لم يأتي بالخطب، إنما جاء بالبسملة. وبالعكس الإمام مسلم رحمه الله جعل في كتابه في مقدمته خطبة. فمن أهل العلم من يرى الإتيان بالحمدلة مع البسملة والخطبة، ومنهم من يرى الاكتفاء بالبسملة. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع. وفي رواية: بحمد الله فهو أقطع. وفي رواية: أجذم. وفي رواية: أبتر. رواية البسملة فيها ضعف، ورواية الحمدلة حسنها بعض العلماء كالنووي وابن الصلاح وسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. وعلى كل حال، حتى لو كانت رواية البسملة ضعيفة، فالبسملة كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بها في مكاتباته ومراسلاته للملوك: بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن الكريم سوره مستفتح مفتتح بالبسملة إلا سورة براءة. نعم، قال: بسم الله، بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أتبعها بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصلاة والسلام على رسول الله من الله عز وجل هو الثناء عليه في الملأ الأعلى. فهذا شرح وجيز للامية شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية. ابتدأها بقوله: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: يا سائلي، يا حرف نداء، يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي. وأهل العلم إذا سئل العالم سأله الطالب، الطالب عليه أن يسأل أهل العلم، طالب العلم عليه أن يسأل، والسؤال ليس منقصا وليس عيبا. أما أشكل عليه طالب العلم يسأل. لهذا يقول تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والعالم يجب عليه أن يجيب، يجب عليه أن يجيب إذا كان يعرف الجواب، الجواب مطلوب من العالم مع القدرة عليه، ولا يجوز له أن يكتم العلم، لا يجوز له أن يكتم العلم إلا إذا وجد من يكفيه من أهل العلم. إذا كان هناك من أهل العلم من هو أكبر منه وأعلم منه فيدفع إليه الجواب. كان الصحابة يتدافعون الفتوى. نعم، يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي. المذهب يطلق إذا أطلق المذهب فيذهب، فيراد به المذهب الفرعي، الفروع، المذاهب الفرعية، مذهب الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي وغيرها والظاهري. لكن هنا قال يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، والعقيدة يراد بها الأصول، والعقيدة يراد بها الأصول، لكن هنا المراد بالمذهب هو ما يذهب إليه في مسائل الاعتقاد. مراده بالمذهب هنا أي ما يذهب إليه في مسائل الاعتقاد من عطف الشيء على نفسه، من عطف الشيء على نفسه. وطالب العلم عليه أن يسأل، إلا إن كان يريد بسؤاله التعنت، هذا مذموم، التعجيز، يبغى يسأل الشيخ ليعجزه عن الجواب، أو لإظهار ما عنده من علم، يعرف الجواب لكن يبغى يظهر ما عنده من علم، فهذا مذموم. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما سبق معنا رزقه الله علما وفهما وفقها، سئل عن مذهبه وعقيدته على القول بأن هذه رسالة له، فكتب في لحظات، والرسالة الحموية يقال كتبها بين الظهر والعصر، قال إنه كتبها بين الظهر والعصر، الآن تشرح في سنة، يقول بعض أهل العلم. كتاب نقض التأسيس لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذا الكتاب حقق في رسائل، خمس رسائل جامعية كتبه شيخ الإسلام في وقت يسير، حقق في خمس رسائل جامعية، كل رسالة خمس سنوات. يقول بعض أهل العلم إنها حققت في 40 سنة، وهو كتبها في وقت وجيز رحمه الله تعالى. فقد فتح الله عليه رحمه الله، وأصاب أهل البدع في مقتل، كل أهل بدعة أصابهم في مقتل كما قال أهل العلم، سواء من خالفوا في الصفات أو الخوارج أو الروافض أو الصوفية ونحوهم. وكان رحمه الله يكتب الرسائل، أرسل له أهل واسط يريدون كتابة في العقيدة، فقال لهم الكتب موجودة كثيرة، قال لا، أصروا عليه إلا أن يكتب، فكتب لهم الواسطية والحموية لأهل حماد، والتدمرية لأهل تدمر، وهكذا. والرسالة الكيلانية ذكر أنه كتبها وصاحبها مستوفز يريدها، يعني واقف على رأسه، إلا يكتب له الآن كتابة في العقيدة، فكتب الرسالة الكيلانية، رسالة في الفتاوى في العقيدة، يقول كتبها وصاحبها مستوفز، واقف يريدها مستعجل. فرحمه الله ورحمة الأبرار، وأسكنه الله دار القرار. يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، العقيدة من العقد والشد، وهو ما يعقده الإنسان بقلبه، أي ما يعتقده الإنسان بقلبه، ما يعتقده الإنسان بقلبه. يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. وهذا السائل إما أن يكون مختبرا للشيخ، يريد أن يعرف عقيدة المسؤول فيعامله بحسبها، وإما مبتدئا مبدلا للمسؤول معظما له لما يرى فيه من علامات الهدى. وهذا هو الغالب في مثل هذا السؤال، وهذا السؤال إما أن يكون موجودا أمامه يجيبه، وإما أن يكون غائبا. يا يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل. الذي يطلب الهداية فإن الله يهيئ له أسباب الهداية. قال الله تعالى يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتم فاستهدوني أهدكم. اطلب الهداية يا عبد الله، اسأل الله تعالى الهداية. نحن في كل ركعة ندعو الله تعالى بأعظم دعاء كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: اهدنا الصراط المستقيم. وشيخ الإسلام هذا أعظم دعاء، لأن الله أمرنا أن نقرأ به في كل ركعة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وكذلك ندعو: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اهدني ويسر الهدى لي، اللهم إني أسألك الهدى والسداد، اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت الحديد. العبد يسأل الله تعالى الهداية، وإذا سألت الله تعالى الهداية زادك الله هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. لا تقول أنا خلاص أنا مهتدي ومعاد يحتاج أدعو الله بالهداية. لا، القلوب بين أصبعي من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. رزق الهدى من للهداية يسأل، من يسأل الله تعالى الهداية إن الله يهديه ويوفقه وييسر له أسباب الهداية. ثم قال له رحمه الله: اسمع كلام محقق في دينه لا ينثني عنه ولا يتبدل. اسمع كلام محقق في دينه، اسمع اسمع. هل المقصود بقوله اسمع السمع والاستماع؟ قوله اسمع، هل المقصود السمع والاستماع؟ المقصود الاستماع. اسمع، ركز بذهنك وعقلك. ما الفرق بين السمع والاستماع؟ السمع أن يسمع الإنسان وهو مار يسمع، لكن الاستماع أن يسمع بقلبه ويعي ويركز في استماعه. ولذلك يقول الفقهاء في السجدة في من يقرأ آية السجدة، قال: يسجد المستمع دون السامع. صح؟ لماذا يسجد المستمع؟ لأن هذا الذي معك يستمع بقلبه وحاضر، أما السامع إنسان مار في الطريق لم يرد بذلك أن يستمع القراءة. هل نقول له في الشارع مار لازم تسجد؟ لكن الذي معك في المجلس في الحلقة يسجد المستمع دون السامع. ولهذا هل هناك فرق بين من يستمع للأغاني ومن هو مار في الطريق فسمع أغاني؟ فرق بين من يستمع الأغاني وينصت لهذه الأغاني ويطرب لها، وبين من هو مار في طريقه فسمع صوت معازف من داخل بيته. فهذا الذي يستمع آثم، وذلك ليس عليه. قال: اسمع كلام محقق في دينه لا ينثني عنه ولا يتبدل. اسمع كلام، الكلام هو اللفظ المفيد كما قال ابن مالك: كلامنا لفظ مفيد كاستقر. اسمع كلام محقق في دينه، يعني هذا الكلام وهو ليس من فراغ، جاء بعد تحقيق وتمحيص وبحث ورجوع إلى الأدلة من الكتاب والسنة. كلام مبني على الوحيين. اسمع كلام محقق في دينه لا ينثني عنه ولا يتبدل، لا يتزحزح عن هذه العقيدة بإذن الله ولا يتبدل، مهما كانت الصوارف ومهما كانت المغريات، بل هو ثابت على عقيدته، ثابت على منهجه. لا ينثني عنه ولا يتبدله. ولهذا المسلم عليه أن يحافظ على عقيدته وأن يحرص على مدارسة كتب العقيدة، لا يترك كتب العقيدة دائما في دروسك في تدريسك في مسجدك، لا بد أن تراجع كتب العقيدة وتعلمها الناس، فإنها أوجب الواجبات وأهم المهمات. وكلما درست العقيدة كلما ازددت ثباتا وإيمانا بإذن الله تعالى. ولهذا المتتبع لسير علماء السنة لا تنقطع دروسه من كتب العقائد أبدا، سواء من عرفناهم أو من عرفهم غيرنا من أهل العلم. فربما الواحد يشرح كتاب التوحيد 60 مرة أو أكثر، كلما انتهى الكتاب أعاده. وهكذا كتب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، الأصول 3، قواعد 4، 6، كشف الشبهات، كتاب التوحيد، الواسطية، وهكذا. هذه كتب نافعة مفيدة يعتني الإنسان بقراءتها وتعليمها وتدريسها. اسمع كلام محقق في دينه لا ينثني عنه ولا يتبدل. ولهذا يجب الحذر من الاستماع للشبهات في المواقع والمنتديات التي تخل بالعقيدة وتفسد العقائد وتورث الشكوك. بعض الناس في هذا الزمن مع هذه الأجهزة النقالة يفتح مواقع للصوفية، مواقع للرغم، مواقع لكذا وكذا، وما هي إلا أيام، فإذا به يثير شبهات والعياذ بالله في العقائد في الدين بسبب دخوله بتلك المواقع، بل بعضهم وقع في الإلحاد والعياذ بالله. يجب الحذر من الدخول في هذه المواقع والحرص على أخذ العلم عن علماء السنة والحذر من أهل البدع والأهواء. قال الناظم رحمه الله، ثم قال رحمه الله: نعم، رب الصحابة حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل. حب الصحابة كلهم لي مذهب، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. عقيدة أهل السنة والجماعة يحبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله أحبهم وأثنى عليهم في كتابه، فقال جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فيجب على كل مسلم أن يحب جميع الصحابة وأن لا يتكلم في أحد منهم بسوء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. الصحابة لهم فضلهم ومكانتهم. ومن هو الصحابي؟ الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ومات على ذلك ولو تخللت ردة في الأصح، حتى لو ارتد مثلا بعدما مات الرسول ثم رجع للإسلام فإن له حق الصحبة، لكن لو ارتد ومات على ردته خرج من دائرة الإسلام وليس له صدر. ومن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في عصره ولم يلقه هل يكون صحابيا؟ كالنجاشي يكون صحابي؟ ليس بصحابي، إنما الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، لقيه مؤمنا به، ملكيه غير مؤمن لا يجوز. ومات على ذلك، ومات على ذلك. حب الصحابة كلهم لي مذهبه، الصحابة يجب أن نحبهم جميعا، والصحابة كلهم عدول، كلهم عدول، كلهم لي مذهبه. في هذا رد على من غلا في بعض الصحابة في آل البيت، كما غلت الرافضة في أهل البيت فادعوا في بعضهم الألوهية، كما ادعت الرافضة بعض الروافض المؤلهة في علي رضي الله عنه الألوهية، ومنهم من غلا فيه ففضله على أبي بكر وعمر وعثمان، وكذلك ضدهم من الخوارج جفوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي مقدمتهم علي بن أبي طالب ومن معه من الصحابة، فكفروا بعض الصحابة. وكذلك النواصب، يأتي معنا النواصب ناصبوا العداء لأهل البيت، ناصبوا العداء لأهل البيت. فأراد المصنف رحمه الله بذلك بقوله حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل. كذلك مودة القربى أي محبة قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، بها أتوسل، أتقرب إلى الله. التوسل هو التقرب إلى الله عز وجل، وأرجوه أن يغفر لي ذنوبي جل وعلا. ولهذا يقول تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أي إلا أن تودوا قرابتي وتعظموهم لقربهم مني ولصحبتي. أي أهل الإيمان من أهل البيت لهم فضل، لهم حق الإيمان وحق القرابة، وحق القرابة من النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل في آل البيت زوجاته صلى الله عليه وسلم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. وقد جمع الناظم رحمه الله بين الصحابة وبين الآل، لماذا؟ ليرد على الروافض وعلى النواصب، ليرد على الروافض وعلى النواصب. قال ومحبة القربى بها أتوسل، نحب أهل الإيمان من أهل البيت، أما من لم يكن من أهل الإيمان فلا. والتوسل بمحبتهم توسل مشروع، لأن محبتهم دين وقربة، محبتهم دين وقربة. الحديث اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما التوسل بذواتهم بأشخاصهم وذواتهم فهذا ممنوع، ممنوع. قال ومودة القربى بها أتوسلوا. ثم قال الناظم رحمه الله ولكلهم قدر علي، ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل. ولكلهم يعني كل الصحابة لهم قدر ولهم فضائل عظيمة وجليلة، وكبيرا، لكنما الصديق منهم أفضل. الصديق أبو بكر رضي الله عنه هو أفضل الصحابة، ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب نسائه؟ قال عائشة. قال من الرجال؟ قال أبوها. وفي هذا رد على الرافضة الذين يكفرون الصحابة، منهم أبو بكر وعمر والعياذ بالله، بل يجعلون كلابهم وحميرهم يسمون بكير وعمير، قاتلهم الله باسم أبي بكر باسم عمر رضوان الله عليهم أجمعين. على ولكلهم قدر على وفضائل، الصحابة لهم قدر ولهم فضائل. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر وعن عمر: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. ويقول أبو بكر وعمر مني بمنزلة السمع والبصر. وكان دائما يقول: دخلت أنا وأبو بكر، أتيت أنا وأبو بكر، أنا أبو بكر وعمر، أتيت أنا وأبو بكر وعمر، فلهم فضائل. وفضائل أبو بكر كثيرة: وكنت متخذا من أمتي خليلا، لقد دخلت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. وقال صلى الله عليه وسلم: سدوا كل خوخة إلا خوخة أبي بكر. وفي مرض موته قال صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام مقاما يغلبه البكاء. قال: إن كنا صواحب يوسف، أي في كثرة المراجعة، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فكان في هذا إشارة إلى استخلاف أبو بكر رضي الله عنه. فأبو بكر هو أفضل الصحابة على غيره، ثم تفضيل عمر، ثم تفضيل عثمان، ثم علي، ثم الستة الباقين من العشرة، وهم الزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف، وسعيد بن زيد، وأبو عبيد بن الجراح، ثم سائر الصحابة يتفاضلون بالسب إلى الإسلام. فأهل الهجرتين، من هاجر الهجرتين إلى الحبشة أفضل من غيرهم من المهاجرين، وأصحاب بيعة العقبة أفضل من غيرهم من الأنصار، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم من آمن وهاجر قبل الفتح، ثم من آمن وقاتل بعد الفتح، ثم صغار الصحابة. هكذا ترتيبهم في الأفضلية. وفي هذا تبرؤ من الروافض ومن النواصب. الروافض لا يستثنون من تكفير الصحابة إلا علي بن أبي طالب وعددا قليلا، لا يتجاوزون 14. والنواصب يتولون الصحابة ويبغضون أهل البيت. وكلا الفرقتين على ضلال، والحق منهج أهل السنة والجماعة، أن نتولاهم ونحبهم وننزلهم منازلهم. إذن الصحابة لهم فضائل، كما قلنا 10 المبشرين بالجنة 4. وقد نظم بعض العلماء سائر 10 بقوله: سعيد وسعد وابن عوف وطلح وعامر فهر والزبير الممدح. سعيد وسعد وابن عوف وطلح وعامر فهر والزبير الممدح. وقد ألف بعض العلماء في فضائل الصحابة كثير، منهم الطبري الرياض الناظرة، من أوسع من كتب في ذلك. وغيرهم. قال الناظم رحمه الله: ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل، صلى الله عليه وسلم. بين فضائل الصحابة ومكانتهم ومحبتهم. وما رأينا وما رأيكم في من والعياذ بالله يزعم بأنه داعية وهو يسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يقول بل يتكلم في أنبياء الله كما هي حال سيد قطب عندما يقول عن موسى عليه السلام إنه مثال للزعيم العصبي المندفع، يقول عن موسى عليه السلام، ويتكلم عن صحابة رسول الله عن معاوية وعن عمرو بن العاص يتهمهم بالغش والخديعة والخيانة وشراء الذمم والعياذ بالله، يتكلم عن أبي سفيان رضي الله عنه، وهكذا مطاعن كثيرة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا جاء من ينكر مثل هذا الكلام مثل هذا السب في صحابة رسول الله قالوا: أنت تتكلم في الدعاء، قدم رقبته في سبيل الله، فعل وفعل. يا سبحان الله، لو تكلم على أبيك ولا على أخيك ولا عليك أترضى بهذا الكلام؟ كيف وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد قال الإمام أبو زرعة كلاما شديدا في من يطعن في صحابة رسول الله، قال: إذا رأيت من ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله فاعلم أنه زنديق، لأنهم نقلوا الدين إلينا فيريدون أن يبطلوا شهودنا. فالحذر، وللأسف يوجد من غيرهم كذلك ممن تأثر بهذا المنهج، من سلك مسلك سيد قطب في الطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والغمز واللمز. لماذا؟ لأنهم يرون الروافض إخوانهم، الروافض إخوانهم يقولون. نسأل الله السلامة والعافية. فمن وفق لمنهج أهل السنة والجماعة فليحمد الله، من رزق المنهج الحق فليحمد الله، وليحذر من هذه المناهج المنحرفة كمنهج الإخوان المسلمين ومن لف لفه ممن تساهلوا بعقيدة التوحيد، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال الناظم رحمه الله: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل، وأقول قال الله جل جلاله للمصطفى الهادي ولا أتأول، وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل، في بعض ألفاظ المتن فهو العظيم المنزل. القرآن، ما معتقد أهل السنة والجماعة؟ القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، أي تكلم الله تعالى به، تكلم الله تعالى به حقيقة وإليه يعود في آخر الزمان عندما لا يعمل به يصبح الناس وليس في المصحف آية، صلى الله السلامة والعافية، وينزع القرآن من صدور الناس. فالقرآن كلام الله تكلم به حقيقة. يقول الشيخ حافظ: القرآن كلام الله حقيقة، حروفه ومعانيه، ليس كلامه الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. تكلم به قولا وأنزله على نبيه وحيا وآمن به المؤمنين حقا. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: فمن قال في القرآن أو شيء من القرآن مخلوق فهو كافر كفرا أكبر يخرجه من الإسلام بالكلية، نسأل الله السلامة والعافية. ومع ذلك ظلت طوائف في هذا الباب العظيم، ظلت طوائف، فمن ذلك الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. فالجهمية أنكروا الصفات كلها، والمعتزلة قالوا القرآن مخلوق وهم جهمية كذلك، والأشاعرة قالوا إن كلام الله المعنى القائم بالنفس، وإن هذه الألفاظ والحروف هي عبارة عن كلام الله، ليست كلام الله، عبارة عن كلام الله. والكلابية قالت هذه الحروف هي حكاية عن كلام الله. وكل من هذه كل هذه الفرق ضلت ضلالا بعيدا عن المنهج الحق. وهناك الواقفة الذين قالوا لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، وهناك اللفظية الذين قالوا لفظي بالقرآن مخلوق. ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع جهمي، نسأل الله السلامة والعافية. كل هذه الأقوال مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. أما أهل السنة والجماعة فيقول القرآن كلام الله، والله تعالى يتكلم بكلام قديم النوع حادث الآحاد، يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء. وكلام الله من الصفات الذاتية الفعلية كما قال وبين أهل السنة والجماعة، وذكره شيخ حافظ في أعلام السنة المنشورة. ومن كلام الله هذا القرآن العظيم. ولهذا يقول تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كلام الله، القرآن كلام الله، فوصفه الله بأنه كلام الله، كلام الله عز وجل. فهذه عقيدة. وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. القرآن منزل من عند الله غير مخلوق، نزل به الروح الأمين على قلبه، نزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب علينا الإيمان بهذه العقيدة واليقين بها. وأقول قال الله جل جلاله للمصطفى الهادي ولا أتأول، كما يقرأ القرآن قال الله سبحانه، هذا كلام، قول الله عز وجل، الله تعالى تكلم. والكلام لا يكون إلا بحرف، الكلام لا يكون إلا بحرف، والنداء وإذ نادى ربك موسى لا يكون إلا بصوت. لكن يقول أهل العلم فالصوت والألحان صوت القاري، لكنما المتلو قول الباري. الصوت والألحان صوت القاري لكنما المتلو قول الباري. هذا ما يجب الإيمان به ويجب اليقين به. ولهذا كما قال أهل العلم فإنه أي القرآن وإن خط بالبنان وتلي باللسان وحفظ بالجنان وسمع بالآذان وأبصرته العينان لا يخرجه ذلك عن كونه كلام الرحمن. الأنامل والمداد والأقلام والأوراق مخلوقة، والمكتوب بها غير مخلوق، والألسن والأصوات مخلوقة، والمتلو بها على اختلافها غير مخلوق. هكذا ذكر الشيخ حافظ رحمه الله في أعلام السنة، وكذلك نقل عن العلامة السعدي رحمه الله. قال: وأقول قال الله جل جلاله للمصطفى الهادي: ولا أتأول. لا تتأول. التأويل ينقسم إلى قسمين. التأويل ينقسم إلى قسمين: القسم الأول المعاني التأويل صرف الكلام عن معناه الراجح إلى معنى مرجوح، صرف الكلام عن معناه الراجح إلى معنى مرجوح، وهذا ما عليه أهل الكلام أهل الضلال أهل البدع. قال: ينزل ربنا. قالوا: ينزل أمر. كذلك إثبات اليد لله تعالى، قال: المراد باليد النعمة أو القدرة. وهكذا يؤولون يصرفون الصفات ومعاني الصفات عن معنى الحقيقي إلى معاني أخرى. فأهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله لنفسه في كتابه كما سوف يأتي معنا، وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل ولا تأويل، على حد قول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني من معاني التأويل التفسير. من معاني التأويل التفسير، كما هو ديدن الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره يقول: وتأويل الآية كذا، وتأويل الآية كذا، أي تفسير الآية. قال الناظم رحمه الله: وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وأرد عهدتها إلى نقالها، وأصونها عن كل ما يتخيل قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل، وإذا استدل يقول قال الأخطل. وجميع آيات الصفات أمرها، يجب إمرار الآيات كما جاء عند أهل السنة والجماعة، أمروها كما جاءت بلا كيف. يقول أهل العلم: أمروها كما جاءت بلا كيف. يجب أن نؤمن بجميع الصفات المذكورة في الكتاب والسنة، يؤمن بها ويحملها على ما تقتضيه اللغة العربية من معنى، غير أن يجعل ذلك، غير أنه يجعل ذلك على ما يليق بجلال الله عز وجل، كما قال شيخ النجم رحمه الله: يجعل ذلك على ما يليق بجلال الله. فإذا أثبتت لله تعالى الوجه، أثبت لله تعالى وجها يليق بجلاله وعظمته. إذا أثبتت لله تعالى اليد، أثبت له يدا تليق بجلال الله وعظمته. وهكذا يقال في جميع ما ورد من الصفات، سواء كانت ذاتية أو فعلية، الاستواء والنزول ونحو ذلك. وأذكر لكم قواعد قعدها شيخ الإسلام رحمه الله كما في التدمرية، وهي مهمة في هذا الباب. يقول رحمه الله: القول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات، كما أنك تؤمن أن لله تعالى ذاتا تليق بجلاله وعظمته لا تشبه ذوات المخلوقين، كذلك يجب عليك أن تثبت لله صفات تليق بجلاله وعظمته لا تشبه صفات المخلوقين. الأمر الثاني، القاعدة الثانية: القول في الصفات، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. وهذا رد على الأشاعرة الذين أثبتوا سبع صفات وأول الباقي. يقال لهم: لماذا أثبتتم السبع؟ قالوا: لأنها تليق بجلال الله وعظمته. فيقال لهم: كما أنكم أثبتتم هذه الصفات السبع على ما يليق بجلال الله وعظمته، كذلك أثبتوا باقي الصفات على ما يليق بجلال الله وعظمته. فالقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. لكن هل إثبات الأشاعرة لهذه الصفات السبع على طريقة أهل السنة والجماعة؟ لا، قالوا أثبتوها لأن العقل أثبتها، مو لأن النص الدليل. قالوا أثبتوها لأن العقل أثبتها، وهم خالفوا أهل السنة والجماعة بذلك. كذلك مما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قوله الاتفاق في الأسماء لا يقتضي الاتفاق في المسميات، الاتفاق في الأسماء لا يقتضي الاتفاق في المسميات. الله تعالى من صفاته السمع والبصر، هل والإنسان عنده سمع عنده بصر أليس كذلك؟ فهل سمع الخالق سمع المخلوق؟ لا. إذا كان المخلوقين أنفسهم بينهم فرق، هل سمع الإنسان كسمع النمل والنحل والطير؟ لا، اختلف. إذا كان هذا الفرق بين المخلوقين فمن باب أولى بين الخالق والمخلوق. فالاتفاق في الأسماء لا يقتضي الاشتراك في المسميات. هذه قواعد مهمة في هذا الباب العظيم. قال رحمه الله وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. الطراز الأول من هم؟ الرعيل الأول من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، ومن تبعهم بإحسان، هكذا كلهم آمنوا بالصفات كما جاءت بدون تأويل ولا تحريف ولا تعطيل. التعطيل ينقسم إلى قسمين، تعطيل كلي كما هو ديدن المعطلة، كما هو ديدن الجهمية والمعتزلة. الجهمية نفوا الأسماء والصفات، المعتزلة نفوا الصفات، المعتزلة نفوا الأسماء وأثبتوا الصفات مجردة عن المعاني. نفوا الصفات، نفوا الصفات وأثبتوا الأسماء مجرد عن المعاني. قالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، كله ضلال. هذا مذهب المعتزلة، نفوا الصفات وأثبتوا الأسماء مجرد عن المعاني. أما الجهمية نفوا الأسماء والصفات، والأشاعرة هؤلاء تعطيلهم كلي، والأشاعرة تعطيلهم جزئي، أثبتوا سبع صفات وأولوا الباقي. نعم، وكلهم أهل ضلال وأهل بدع. وكذلك الأشاعرة يقال عنهم معطلة لكن تعطيلهم جزئي. قال وأرد عهدتها إلى نقطانها وأصونها عن كل ما يتخيل، أي أصونه عن كل ما تتخيله الأذهان من مشابهة المخلوقين. الله تعالى لا يشابه أحد من خلقه، لا تبلغ، يقول الشيخ حافظ، لا تبلغ الأوهام كنه ذاته ولا يكيف الحجى صفاته. الله تعالى له المثل الأعلى ولله المثل الأعلى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء رد على المشبهة والممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. قال رحمه الله قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل. قبحا لمن نبذ القرآن، أي نبذ القرآن الكريم والسنة وراء ظهره. قال قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل. ماذا قال الأخطل؟ إذا قيل له لماذا تؤول الصفات قال قال الأخطل قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. ومعنى استوى عند جهمية استولى. قيل له أولا هذا الشاعر نصراني، كيف تستدل بقول هذا النصراني؟ الأمر الثاني إن هذا البيت لا يثبت عن الأخطر. الأمر الثالث إنه مخالف للغة العربية، لأن من معاني يعني استوى استولى. الأمر الرابع إن هذا الاستدلال كما يقول شيخنا النجمي رحمه الله استدلال باطل، لأنه إذا قيل في بشر بن مروان إنه استولى على العراق لكونه لم يكن مستوليا عليها ذي قبل، وصح ذلك في حق المخلوق، فإن ذلك لا يصح في حق الخالق. إن الله لم يكن أحد مستوليا على عرشه قبله، وهذا واضح. قال شيخنا: ولكن الله أخبرنا بأنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فمن هو الذي كان منازعا لله رب العالمين ومستوليا على عرشه قبله؟ نعوذ بالله من الضلال. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فيجب على الإنسان أن يؤمن بهذه العقيدة طيبة، معتقد أهل السنة والجماعة إثبات الأسماء والصفات كما جاء في الكتاب والسنة على الوجه اللائق بالله عز وجل، بأن أسماء له الأسماء الحسنى والصفات العلى، صفات حقيقية تليق بجلاله وعظمته، نثبتها إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، على حد قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأما أهل التعطيل وهم الجهمية من ينفون عن الله الأسماء والصفات، فهذا شبهوه بالمعدوم، كما قال الإمام ابن القيم: المعطل يعبد عدما، لا سمع ولا بصر ولا كلام، شبهوه بالمعدوم. والمشبهة قال: والمشبه يعبد صنما، والموحد يعبد إلها فردا صمدا، رحمه الله تعالى. قال الناظم رحمه الله: والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزلوا. والمؤمنون يرون حقا ربهم، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أنهم يرون ربهم يوم القيامة، بل هو أعظم نعيم في الجنة يجعله الله تعالى لأهل الإيمان. لهذا يقول الشيخ حافظ رحمه الله: وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار، رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحابا. وخص بالرؤية أولياءه فضيلة وحرموا أعداءه. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كما أنه يحجب أعداؤه فإنه يراه أولياؤه. والله تعالى يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة الأولى من النظرة والبهاء والحسن، والثانية من النظر إلى الله عز وجل بعيني البصر حقيقة. والنظر له ثلاث استعمالات: إذا عدي بإلى فيراد به النظر بالأبصار. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ هنا نظر بماذا؟ بالأبصار. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا المراد به النظر بالأبصار. وإذا يعني عدي بفي كما في قول الله تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. أولم ينظروا في ملكوت السماوات، فالمراد به ماذا؟ التفكر والاعتبار. إذا عدي بفي فالمراد به التفكر والاعتبار. وإذا عدي بنفسه فالمراد به التوقف والانتظار. قال تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، أي انتظرونا، أي انتظرونا. فهنا في الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، المراد به النظر بالأبصار. قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، فسرت الزيادة بالنظر. قال تعالى: ولدينا مزيد، فسر المزيد بالنظر إلى وجه الله عز وجل. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، لم ينكر الرؤية إلا أهل البدع كالجهمية والمعتزلة، أنكروا رؤية الله عز وجل. وكذلك الأشاعرة قالوا يرى لكن ليس إلى جهة، وهذا تناقض عجيب، كيف يرى ليس إلى جهة؟ ولهذا يقول أهل العلم الأشاعرة قولهم لا يوافقه عقل ولا شرع، حتى العقل كيف يرى ليس إلى جهة؟ فكل هذه الفرق ظلت في هذا الباب العظيم، يهبية والمعتزلة والأشاعرة، لأنهم ما أخذوا بنص بنصوص الكتاب والسنة. والمؤمنون يرون حقا ربهم، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم سما كما ترون القمر ليس ليلة البدر. لا تضامون في رؤيته، وفي لفظ لا تضامون، أي لا يضم بعضكم بعضا. والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل، وهذا كذلك إثبات صفة النزول للرب جل وعلا، ينزل الله تعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه سؤله، من يستغفرني فأغفر له، إلى أن يبزغ الفجر. الله أكبر. أهل السنة والجماعة يثبتون النزول بخلاف أهل البدع، ومنهم الأشاعر الذين يؤولون النزول، قالوا ينزل أمره. يا سبحان الله، أمر الله ينزل في اليوم والليلة، يجب علينا أن نؤمن بهذا. وإلى السماء بغير كيف، لا تقول كيف ينزل، كيف ينزل، ولا تأتي ب يعني أسئلة أخرى. إذا كان عندنا هنا ليل وهناك نهار، الصحابة ما سألوا عن هذه الأسئلة. الله تعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الصحابة وهم أحرص الناس على الخير ما سألوا عن هذا، آمنوا وأيقنوا بذلك. يجب علينا أن نؤمن وأن نثبت ذلك. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كتاب في شرح حديث النزول رحمه الله تعالى، بلغت حد التواتر، بلغت حد التواتر، كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله. يعني مسألة الرؤية حديث الرؤية بلغت حد التواتر، وكذلك النزول ثابت بنصوص السنة الشريفة دلت على نزول الرب جل وعلا، أحاديث كثيرة. ولهذا يقول أهل العلم: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعضهم. فقوله ورؤية شفاعة والحوض، هذه كلها جاءت الأحاديث فيها متواترة. قال: وإلى السماء بغير كيف ينزل، وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. كذلك يقر بالميزان، أقر به بلساني وجناني بقلبي، إثبات الميزان الذي توزن به الأعمال، وتوزن به الصحف، ويوزن صاحب العمل. له كفتان ولسان، كفة للحسنات وأخرى للسيئات، وهو ميزان له كفتان ولسان. فإذا مالت الحسنات بالسيئات نجا صاحب الأعمال ودخل الجنة بسلام. أما إن مالت كفة السيئات على كفة الحسنات فإن صاحب هذه الأعمال ربما يلحقه ما يلحقه من العذاب، ثم بعد ذلك يدخل الجنة إما بشفاعة الشافعين وإما برحمة أرحم الراحمين. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فتوزن الأعمال، فأما من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وتوزن الصحف كما في حديث البطاقة، حديث صاحب البطاقة يؤتى له ب99 سجل، كل سجل مد البصر كلها سيئات، ثم تخرج له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، توضع في كفة، و99 سجل في كفة فتميل بها لا إله إلا الله. كذلك صاحب العمل يوزن، كما جاء في قصة ابن مسعود: أتعجبون من دقة ساقي، إنها في الميزان أعظم عند الله من جبل أحد. ويؤتى بالرجل العظيم السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة. قال: وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهله. الإيمان بالحوض، وهو حوض النبي صلى الله عليه وسلم، طوله شهر وعرضه شهر، يشرب منه المؤمنون يوم القيامة، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، أباريقه عدد نجوم السماء، أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. آمن بالحوض أهل السنة والجماعة، وأنكره من أهل البدع. دائما يخالفون أهل السنة والجماعة، الخوارج والمعتزلة أنكروا الحوض لأنهم ما أخذوا بنصوص الوحي. والحوض هو مجمع الماء، ولهذا هل الحوض هو الكوثر أم لا محل خلاف. إنا أعطيناك الكوثر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكوثر نهر أعطانيه الله عز وجل. قال بعض أهل العلم: الكوثر يصب في الحوض، وقيل الكوثر هو الخير الكثير ومنه الحوض، الخير الكثير ومنه الحوض. وهل الحوض قبل الصراط أم بعده؟ الجمهور من أهل العلم قالوا إن الحوض بعد الصراط، والذي تدل عليه الأحاديث أن الحوض قبل الصراط. وكذلك هل الميزان قبله أم بعده؟ الأرجح أن الحوض قبل الميزان وقبل الصراط. يعني هل الميزان قبل أم بعد؟ قيل الميزان قبل وقيل الصراط، والصحيح كما قلنا أنه قبل. كذلك قوله والحوض، والحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم، يشرب منه من كان على سنته وطريقته. ولهذا يأتي أناس ليشربوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم فتطردهم الملائكة، فتطردهم الملائكة، فيقول صلى الله عليه وسلم: أصيحابي أصيحابي، فيقال لو إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، قد غيروا وبدلوا، غيروا وبدلوا. يمنع منه أناس، من غير وبدلوا من الكفار والمشركين والمبتدعين الضالين والغلاة المنحرفين يطردوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم غيروا وبدلوا، غيروا وبدلوا. نسأل الله تعالى العفو والعافية. ما الجواب عن قوله وصيحابي وصيحابي؟ قيل أولئك من ارتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ارتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال الناظم: وكذا الصراط يمد فوق جهنم، فموحد ناج وآخر مهمل. الصراط جسر ينصب ويوضع على متن جهنم، تعبر عليه الخلائق، فالمؤمنون يسلمون وينجون، وهم طبقات، منهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبر، ومنهم من يمر كأجاود الخيل، ومنهم من يمر كسعي الرجال، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم من يزحف على بطنه، وهكذا. ومن الناس من تخطفه الكلاليب في النار، نسأل الله العفو والعافية، كما قال صلى الله عليه وسلم: يعرض الناس على جسر جهنم عليه حسك وكلاليب وخطاطيف تخطف الناس، تخطف الناس، فيمر الناس مثل البرق ومثل الريح ومثل الفرس، وآخرون يسعون سعيا، وآخرون يمشون مشيا، وآخرون يحبون حبوا، وآخرون يزحفون زحفا على قدر أعمالهم. فموحد ناج وآخر مهمل، أي الذي كان سيره في الدنيا على الصراط المعنوي وعلى الصراط المستقيم، من ثبت وسار على الصراط المستقيم ثبته الله على الصراط المعنوي، ثبته الله على الصراط الحسي. ومن كان سيره متأرجحا فإنه يسقط، نسأل الله السلامة والعافية. وآخر مهمل، أي في النار، نسأل الله العفو والعافية، فتأخذهم الكلاليب بقدر ما جنوا من المعاصي. هذه نصلي وبعدين نكمل، ها باقي إن شاء الله. قال الناظم: والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. النار، الجنة والنار خلقهم الله، قد خلقها، خلقتا قبل الخلق، خلقتا قبل الخلق، لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال تعالى: أعدت للكافرين. والجنة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، فهي معدة. النار معدة الآن، والجنة معدة. وفي الحديث: يا محمد أقرئ أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. احتجت الجنة والنار، اشتكت الجنة والنار، قالت الجنة، أو احتجت الجنة والنار، قالت الجنة: هي الفقراء والمساكين. قالت النار: هي الجبارون والمتكبرون. اشتكت النار، قالت: أكل بعضي بعضا، إلى غير ذلك من الأحاديث. فقال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وأنت، وللنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء. فمن دخل النار فهو بحكمة الله وعدله جل وعلا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ومن دخل النار فإن من دخل الجنة فإن الجنة لا تنال بالعمل، إنما هو سبب الأسباب، وإنما تنال بفضل الله ورحمته. قال الله تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي بسبب أعمالكم. في الحديث: لا يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. والنار بسبب الكفر، عدلا من الله جل وعلا، عدلا من الله جل وعلا. والنار يصلاها الشقي بحكمته، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل، إن المتقين في جنات وعيون. هذه شيخ صلي واصل. قال الناظم: ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. كل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. كل مكلف، كل مكلف سوف يسأل في قبره، سوف يسأل في قبره ومعه عمله. إذا مات ابن آدم يتبعه المال والأهل والعمل، يرجع المال والأهل ويبقى العمل. عملك يبقى معك، عملك يبقى معك يا عبد الله. والقبر روضة من الجنان أو حفرة من حفر النيران. يجب علينا الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، والأحاديث في ذلك متواترة، الأدلة عليه كثيرة. ومن أنكر عذاب القبر فقد كفر، والأدلة على عذاب القبر ونعيمه كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصانا أن نتعوذ في آخر كل صلاة من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات والمسيح الدجال. مر بقبري كما في صحيح مسلم قال: إنهما يعذبان، ما يعذبانه كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وفي رواية لا يستنزر، وفي رواية لا يتوقع، وأما الآخر فكان يمشي بالنميم. قال صلى الله عليه وسلم: تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وفي الحديث الآخر: إن يهودا تعذب في قبورها. كل حي عاقل مكلف في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. عملك معك يقارنك ويتبعك وتسأل في قبره: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فأما المؤمن فيقول: ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى ودين الإسلام. وأما الكافر والمرتاب فيقول: ها لا أدري، سمعت قولا فقلته. قال الناظم رحمه الله: هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل. يعني هذه العقائد التي مرت معنا هي اعتقاد أئمة السلف، الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل. وهذا الترتيب ليس ترتيبا يعني في بالسن، إنما البيت والنظم على هذا يستوي، وإلا فأبو حنيفة هو أكبره، ثم مالك، ثم الشافعي، ثم الإمام أحمد رحمه الله. وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، أولئك هم أئمة السلف. فإن اتبعت سبيلهم فموفق، إن سرت على طريقتهم وطريقة أئمة الإسلام فإنك سوف توفق للخير وللمنهج السليم. وإن ابتدعت فما عليك معول. يعني بلغك النصيحة، بلغك التوجيه، والهداية هداية التوفيق بيد الله عز وجل. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، الضلال يرجع على صاحبه. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، وأن يوفقنا للعقيدة الصحيحة والمنهج المستقيم. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.